بين لنا هذه الصورة أو هذه الخطة التي اخترتها لنفسك شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أنا أريد أن أقول أن مدرسة الشيخ كشك رحمة الله عليه تشبه الحضانة، يعني أنا بعتقد أن كثيرا من صاروا أعلاما الآن كانوا في حضانة الشيخ كشك في الأول. فأنت لو تصورت يعني الأطفال، أي أطفال في حضانة، هؤلاء يخرجون عندما يكبرون على مشارب مختلفة. ده ممكن تلاقي عالم في الطب، وده عالم في الشرع، وده عالم في الذرة، وده عالم في العلوم، وده عالم في الهندسة، وهم كلهم كانوا يعني أبناء حضانة واحدة. فأنا عايز أقول يعني أنا يعني لم أخذ من الشيخ كشك كبير شيء بعد طبعا العاطفة التي قلت فيها، إلا فيما يتعلق بالدرس اللي هو بعد الخطبة أن يكون خفيفا. أما الخطبة نفسها واستثمار المعاني التي في النصوص، فدي أنا أخذتها من عدة كتب. أخذتها من كتاب فتح الباري الحافظ ابن حجر العسقلاني اللي هو قاموس السنة، أخذتها من ابتداء قبل فتح الباري من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، له طريقة في الفقه رائعة جدا، وحتى برغم أن بعض الناس عابوها عليه كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال: ومما عابوا على شيخنا أنه إذا قالوا أنه إذا سئل عن طريق مصر وصف لهم طريق البصرة وطريق الكوفة وطريق الحجاز ثم يقول لهم طريق مصر، يريد أن يقول أنه إذا تكلم في موضوع يخرج عن هذا الموضوع ويظل يعني مدة طويلة وبعدين يرجع إلى أصل الموضوع في الأول. ودي طبعا يعني أنا فعلا أفعلها، حتى أن كثيرا من الناس يقولون عني لما بيكلموني أن أنا أشردت تماما ونسيت الموضوع، وفجأة هم كمان نسوه مع ضرب الأمثلة في الخارجية، وبعدين يفاجأوا أنني رجعت إلى النقطة الأولى. يعني لو أنا أتكلم مثلا، أو شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم مثلا في باب من أبواب العلم، بيتكلم في باب الجهاد، تبصلي بيجيب الطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والطلاق. طب بيجيب الكلام ده وهو بيتكلم عن الجهاد ليه؟ يأتي بنظائر، ما يقصدش أنه يخرج عشان يؤسس، لا، أنا آتي بنظائر. زي مثلا ما أنا في مثل المحاضرة الأخيرة كنت أتكلم عن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز لأحد قط إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون من خيرة من أمره. وجبت الأثر بتاع زينب رضي الله عنها اللي في الرواية من جرير الطبري بسندين، أحدهما ساقط والآخر يعني فيه بعض القوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عرض على زينب رضي الله عنها أن تكون زوجا لزيد بن حارثة، فقالت: كيف ذلك، أنا امرأة حسيبة نسيبة وهو رجل مولى، يعني ما مش معروف له. فبينما هما يتحدثان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقنعه وهي ترفض لأنها حسيبة نسيبة، فنزل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فقالت يعني: يا رسول الله، يعني قد أنكحته نفسي، يعني أي وافقته. تمام، ده بجرني إلى وقائع أخرى، زي حديث فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص وأرسل وكيله ببعض الشعير فسخطته، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسامة بن زيد فكرهت أن تتزوجه لما يعني فيه من سواد الوجه، يعني كان أسود الوجه يعني أو أسود البدن، فقال لها: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. فقالت أسامة: أسامة. فلما قال هذه الكلمة يعني
سكنت
نفسها وسكنت. فبتطلع لوقائع متعددة بسبب وقائع واحدة ثم ترجع إلى الأصل. فهذه الطريقة أنا أخذتها من شيخ الإسلام واستهوتني جدا لما أقرأ الفقه، وذلك الفقه عن شيخ الإسلام ابن تيمية على وجه
الخصوص
بيصبح القصة أو الحدوتة يعني بلغتنا، لا تمل إطلاقا من قراءة الفتاوى بخلاف غيره. يعني لما كنت أقرأ لتقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي في كتاب الفتاوى، احيانا اشعر انني اريد ان يعني اضرب الحائط براسي، يعني من
اللغة
الجافه، اللغه الجافه حتى في الاصول شيخ الإسلام يتكلم حتى في أصول الفقه ماتع. كمان ماتع جدا، فأعجبتني هذه الطريقة ودخلت في قلبي وسارت مع دمي. بعد كده لقيت فيه هناك من يخطط هذه الخطة زي الحافظ بن حجر العسقلاني، بعد ما يذكر فوائد الحديث هو ماشي يقول وفيه غير ما تقدم، ويجيب لك شوية فوائد من النص. ابن عبد البر في كتاب التمهيد ممتاز، أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ممتاز، اللي أخذ طريقة أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن القرطبي، ولكن القرطبي وسع المقالة. أبو بكر بن العربي ممكن يجيب مثلا فايدة 2-3-4، القرطبي يجيب 20-30. ليه؟ بيفصص ويستخدم دلالة المفهوم في اقتناص الفوائد الموجودة في النصوص. فكل ما طبعا تنوع الكلام على حديث واحد وتبص يمكن تطلع منه فوائد كثيرة، ده بيخدمنا في مسألة مهمة للغاية، وهي الرد على من يقول إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاجه البشر والعشرة والتسعة عشر في القياس. الكلام ده كلام غير صحيح،
مردود.
مردود طبعا، النصوص تفي بكل حاجة للإنسان، ليس بشرط أن آتي بنص صريح لكل مسألة، هذا غير موجود ومش ممكن يكون موجود. أن كل مسألة لحاجات العباد
متجددة
لا تكاد تنتهي، والأدلة في النهاية بتنتهي، لأن الأدلة ما هو إلا كلام الله عز وجل اللي هو تحت أيدينا في القرآن، وإلا كلام الله عز وجل لا نهاية له. اللي تحت أيدينا في القرآن وخطبنا به مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنت حاولت أنك تفصص القرآن أو السنة على بالنص، النص ده يخدم الجزء ده مباشرة،
يعني نص مطابق
للحاجة، مش هتلاقي كتير. لو أنت عايز نص كل مسألة
تأخذ من وجه
بالضبط. يعني مثلا في القرآن سئل بعض العلماء هل يوجد في القرآن أن الحرام يأتيك جزفا جزفا بالكوم يعني، والحلال لا يأتيك إلا قوتا، يعني الحلال يجي على قد قوي والحرام تلاقيه بالجروف
بالزوف.
سأله هل تجد هذا في كتاب الله؟ أنا لو عايز أجيب دليل مباشر
لن أجد.
تعرف جابه قال له إيه؟ قال نعم. قال ما هو؟ فتلا قوله تعالى في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا، حرام عليهم يصطادوا السبت، فشراعا الأرموط رافع راسه كده من المية وماشي
ويطلع لسانه
له كمان. فتبص لي سمك ملوش آخر يوم السبت اللي هو المحرم عليهم أن يصطادوا، تمام، ويوم لا يسبتون لا تأتي، يجي يوم الحد من إيش ولا بكرور حد في البحر. ما هو ده نفس الكلام، واخد بالك ازاي؟ كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون. فده اختبار، فده حتة الاستنباط دي. هل هناك نص يقول انما يأتيك الحرام جزفا جزفا ويأتيك الحلال قوتا؟ ما تلاقيش كده. فكل مسائل العباد وكثيرة للغاية ما تقدرش تجيب لها نص مباشر لها، انما في حسب دلالة المفهوم بنقدر نفهم النص بما يشير. يعني كما لو قلت مثلا اذا جاء
مبني على استنباط ايضا
بالضبط كده برضو بالمفهوم، عندنا منطوق ومفهوم. لو قلت مثلا لك اذا جاء ضيفك فاكرمه اطعمه واسقه، فاطعمته وسقيته وضربته اديته علقه، هل مثلا اجي اقول ما انت ما قلتليش اضربه، انت قلت لي اطعمه ايه وسقيه، ما قلتليش اضربه، لو كنت تقول ما اضربه ما كنت ضربته، طالما لم تنص على ما ضربته اضربه. وده لا، بنقول الاكرام
يعني ممكن نضرب بعد التصوير،
الضرب ممكن طبعا تضرب وابلغ فيك كمان
لموا العدة يا اولاد.
فعايز اقول يعني كلمه اكرمه تحتها منظومه، اذا فعلت ضد اكرمه باي حاجه زي يبقى انت لم تنفذ الامر، تاخد بالك. فانا عايز اقول ايه، يعني حته توسيع القول بذات المفهوم ده بيخلي النص الواحد يعالج عشرات القضايا. وفي بعض العلماء لهم كتب، يعني العلائي له كتاب نظم الفرائض لما ورد في حديث أبي ذي اليدين من الفوائد، الكتاب ده 600 صفحة، ده بيشرح حديث عبارة عن 5 نسطر.
نعم.
حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر مع الناس وكان شبه مغضب، وخرج سرعان الناس بعد ما خلصوا الصلاة يطلعوا من الجامع على طول، وكان صلى العصر ركعتين، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه، بين عليه الغضب، تمام؟ فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ليه غضبان؟ قال ما قصرت وما نسيت. هذا يعني ثم اتجه إلى الناس قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فصلى ركعتين وسجل إيه للسهو. الخمس تسطر دول يجيب 60 صفحة ازاي يعني؟ ده هداد، هذا تفنن علمائنا. في كتب كاملة لبعض زي مثلا حديث أم زرع، في كتب كثيرة في هذا
الرائد في لما في حديث أم
زرع، قضى عياد حديث أم زرع من الفوائد. فأنا عايز أقول ده كله سببه إيه؟ سببه إعمال الفكر والتأمل. فالنصوص التي أنزلها الله عز وجل سواء في القرآن أو أوحى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلها تفي بكل حاجات العباد، فيش حاجة اسمها. فتوسيع القول بذات المفهوم
هذا النص اليوم أكملت لكم دينكم، لو أن هذا الأمر لا يتم لن يكون
طبعا ما هو طبعا هو في أدلة كثيرة على هذا، بس يقول لك الدين عملي. أنا عارف أن الله زيك كما قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، حيقول ما حرم عليكم تفين النسر ما حرام، والصقر حرام، والديب حرام أكله، والثعلب حرام أكله، ما أقول لك فين ده في القرآن؟ لا. وهو لك وقد فصل لكم ما حرم عليكم. طبعا الكلام ده مفصل كله في السنة، لأن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر القرآن والسنة، يعني لم يقل إنا نحن نزلنا القرآن، إنما الذكر القرآن والسنة بدلالة قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. فأنا عايز أقول الكتب اللي زي دي، وفي طبعا كتب أخرى كثيرة اللي هي تعتني بذكر ما يستفاد من النص. أنا يعني الكتب التي سميتها أنصح يعني طلبة العلم ومن يتصدى لي إما للخطبة ويتصدى للدرس أو يتصدى لي الفتوى حتى إن هو إيه إن هو يعني يعتني بهذه الكتب. وبعدين كثرت الدربة على هذه الكتب يعطيك أنت صلاحية أن تستخرج فوائد لم يذكروها، بشرط أن تدلل على الفائدة ب يعني نصوص أخرى. يعني أنا بعمل إيه مثلا؟ النص لو فيه 10 فوائد أجيب فائدة الأولى أطلعها برا وابتدي أبحث لها عن نصوص مباشرة لها هذا المعنى الذي أخذته. ما أنا ما بقولش الفائدة واسكت، أريد أن أدلل عليها. طالما طلعتها ممكن أجيب لها نصوص مباشرة على طول، فده هو الذي يعطي ثراء للإيه؟ ثراء للموضوع.
نعم. يعني معالجة ليست فقط قضية الكتاب موجود، القضية متعلقة بأن هذا الكتاب موجود ثم تمارس تدريبك الشخصية عليه أو يمارس الطالب تدريبه عليه بأنه هو يضيف إليه ويثري النص مرة أخرى حتى لا يتهم بالجمود أو بالوقوف عندما بين يديه. وهذه الشيخ عفوا
تفضل. وأعتقد هو لو حتى التزم بما في الكتب لن يتهم بالجمود، لأن يعني الحديث الواحد لو أنت لو افترض أنه موجود في كل هذه الكتب وانت طوفت على هذه الكتب واستخرجت الفوائد غير المكررة، غير مكررة، ممكن تستخرج 20-30 فائدة. يعني الدرس الواحد يعني أحيانا مثلا في ابن الجوزي في مدرسة الحس ولا بشرح سيد الخاطر، خاطرة واحدة بتاخد مني 5-6-8 يعني آخر خاطرة لم أكملها أخذت مني 8 دروس ولم أكملها، كنت وصلت لتلت الإيه لتلت الخاطرة. كل ده لتوسيع دائرة المفهوم، ولا أكتفي بالمفهوم فقط إنما آتي له بمنطوقات خارجية تؤيد ما ورد في هذا المعنى.
ومثل حضرتك أيضا صورة القصص التي قضيت معها سنوات طوال.
صورة القصص قضيت معها 70 جمعة. ولم أتمها. لم أتمها.
وإحنا في حلقات الغواص قطعنا شوطا ولا زلنا في بداية حديث
أول ثلاث أسطر أظن أو أربعة أسطر.
نعم.
من القصة المباشرة كنا أخذنا 10 حلقات.
نعم في 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 هذا الباب فقط.
أي نعم.
طيب شيخنا، إذا أنت تدعو طالب العلم أن يبحث ويقرأ ويقلب في هذه الكتب حتى يستخرج فوائد جديدة، لكن ما نراه للأسف في بعض الأحيان، وهذا لعلنا يعني أجلنا الإجابة بشيء بأن استقراء فضيلتك للطالب لتميز منهم كل واحد منهم يصلح في أي باب، اللي هي قضية أن بعض الناس تعشق أن تكون الشيخ الفلاني في صفة الخطابة. يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ محمد حسان حفظه الله، وهو له قوته في على المنبر وله أسلوبه الفريد الذي يخطب به، نجد بعض الطلبة الذين نسجوا هذا أو وقفوا على هذه الطريقة حتى أنهم يعني يقولونها تماما، فنجد ولد صغير أو طفل أو شاب ولقد سافرت إلى البلد الفلاني، حفظها بالنص وهو لسه ما يعني حتى ما ركب سيارة من بلد لبلد أخرى. أعتقد أن هذه الصورة خلاف ما تدعو إليه، إن هو
لا لا لا، وقد يكون هذا في مرحلة التقليد من فتى صغير، ربما يعذر في هذا ويعرف الناس بطريقة إلقائه أنه يقلد فلان فلان. لكن أتكلم على الطالب الذي أتى في حلقات العلم واستطعم هذا العلم ويريد أن يكون شيئا، تمام؟ فأنا أكره التقليد على أي حال، ولا أحب حتى أن واحد يمثل صوت إنسان آخر أو يأخذ نفس طريقته. طبعا احنا زي ما قلت لك احنا تعلمنا عن الشكش، بس كل إنسان له مذاق، مذاق خاص. هو يعني يشرب من بئر أنا لا أشرب منها عادة، قد أشرب منها أحيانا، لكن حتى لو شربت منها أنتقي. يعني كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي كثير من أهل العلم حذروا منه بسبب أن فيه في باب السلوك شطحات صوفية، وفي باب الفقه هو شافعي يستغنى عنه بالرجوع لكتب الفقه الأصلية، وفي العقيدة أشعري، فأخذ لك حتى أنت لو أردت أن تكون أشعريا مش هذا الكتاب لا يكفي، لابد أن تذهب إلى كتب العقيدة المتخصصة، أخذ لك. أما بالنسبة للحديث فكما قال بعض العلماء لا أعلم على بسيط الأرض كتابا أكثر كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام منه. والعراقي برغم أنه يعني خرج الحديث بسطر واحد لأن التخريج الصغير هو المطبوع الآن، لا أحد يكاد ينظر إلى هذا التخريج ونعرف درجة الحديث. إذا ما هي الفائدة من هذا الكتاب؟ ومع ذلك أنا أنظر فيه أحيانا، ليه؟ باخذ بعض المعاني، لاني اكثر اثار الكتاب لا تثبت، ان الحسن البصري عمل كذا وفلان عمل كذا ومش عارف ايه، اكثرها لا تثبت، تمام؟ لكن انا باخذ الفكره منه،
ممكن التي اداها هو الغزالي،
الفكره اداها باسلوب معين، باثار بنصوص معينه هو واخدتك، انا باخذ الفكره بس انا بجددها بطريقتي، لا اذكر فيه الا صحيحا أو ما يعني يتسامح بالنسبة للأثار مش الأحاديث، ما يتسامح أهل العلم في حكايته. ممكن أتسامح أنا أيضا في حكايتي كما تسامح من قبلي من 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 أهل العلم، لكن من لم يعرف الطوام التي يشتمل عليها كتاب إحياء علوم الدين فلا يجوز له أن يدخل فيه، لأنه يصير حينئذ كحاطب الليل كما يقول الشافعي في حاطب الليل، ربما أراد أن أجمع حطبا وهو يحمله فوجد حية فلدغته فيقال حاطب الليل أجل هذا.
شيخنا لو أن هناك تنسيقا للعلوم الشرعية زي التنسيق اللي في الجامعات، وطلبنا من طلبة العلم أن يتقدموا لهذا التنسيق ويكتبوا الرغبة الأولى، ومسموح له يكتب مع الرغبة الأولى حتى الرغبة العاشرة، لوجدنا أن كل طلبة العلم بلا استثناء أو الأغلبية الغالبة منهم محبة في الشيخ بالدرجة الأولى، وأنا أقولها عن معايشة لهؤلاء الناس، ثم بعد ذلك انبهارا بهذا العلم من الرغبة الأولى حتى العاشرة علم الحديث حتى يكون محدثا، هل يمكن أن يكون كل طلبة العلم محدثين أم أن المسألة تتفاوت وليس بالإمكان أن نحول كل الطلبة أو كل المشتغلين بالعلم الشرعي إلى محدثين؟ هناك منهم من لا يستطيع أن يجاوز أن يكون خطيبا، وبعضهم يصلح أكثر لأن يكون فقيها، لكن هما رغبتهم الأولى في التنسيق وحتى العاشرة أن يكون محدثا، هل هذا تلمسه حقا شيخنا؟
أنا ألمسه ولكن ليس محبة لي، يعني علم أنا وغيري، لست أنا الوحيد الذي درس علم الحديث، ولست أنا الوحيد الذي يسر هذا العلم وجعل له رونقا، إنما قد أكون واحدا منهم. لكن كلامك صحيح 100%. يأتيني الشاب لا يعرف كيف يقرأ القرآن ويريد أن يكون
محدثا. طيب نريد أن نتكلم عن هذه وتوجيه، لأن الأهم هو ليس فقط أن نقول القصة، ولكن الأهم أن نوجه الشباب حتى نوصل لهم الرسالة أنه ليس الكل سيكون محدثين، ولكنه إن خدم في باب آخر فهو قطعا أدى خدمة الدين، وقد تكون أكثر من المحدث، لأن هناك محدث يقوم بهذه المهمة بالنيابة عنه. وأستأذنك أن يكون هذا مادتنا في الحلقة القادمة شهر الحديث إن شاء الله. رفع الله قدرك في الدرج. أحبتنا في الله، ونكون بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. انتظرونا ودمتم في طاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بدل السنين